بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان الدرس السابق متعلقا بتفسير ما تبقى من سورة الفاتحة من قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة. فما هو الصراط المستقيم؟ الصراط الطريق الواضح، والمستقيم أي الذي لا عوج فيه، لا اعوجاج فيه. هذا من حيث اللغة. وما هو تفسيره؟ الإسلام. نعم، الصراط المستقيم الإسلام، كما في حديث ثوبان: ومن قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام أو إنه القرآن، فهذه أقوال متلازمة يلزم من بعضها الدلالة على الآخر. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ومن هم المغضوب عليهم؟ اليهود الضالون، النصارى. وكلتا الفرقتين مغضوب عليها ضالة. ثم ننتقل إلى تفسير جزء عام، وإنما ابتدأنا بتفسير سورة الفاتحة لأن المناسبة لكل مفسر أراد أن يفسر القرآن أن يبتدئ بهذه السورة، لأنها فاتحة القرآن في القراءة، في تلاوته وفي تفسيره. ثم بعد هذا ننتقل إلى تفسير سورة النبأ، وقبل تفسيرها نستمع إلى قراءتها. اقرأ يا عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم أولا أسماء هذه السورة تسمى بسورة النبأ وهو الاسم المثبت لهذه السورة في المصاحف المتقدمين والمتأخرين وتسمى بسورة عم يتساءلون وهذه وردت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة المرسلات وعما يتساءلون وتسمى بسورة التساؤل وهو مصدر تساءل لأن أول آية فيها عما يتساءلون مصدر تساءل التساؤل والاسم الرابع لها أنها تسمى بسورة المعصرات لورود لفظة المعصرات فيها قول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون ما هذه استفهامية ودخل عليها جار وهو الحرف عن وما الاستفهامية إذا دخل عليها الجار تحذف ألفها نطقا وكتابة فيقال عما يتساءلون بحذف الألف، وتبقى فقط حركة الفتحة. ومن ذلك قول الله عز وجل قالوا فيما كنتم، فيما كنتم، فيما كنتم في دخلت على ما، فحذفت الألف لفظا ونطقا. وقول الله عز وجل فناظرة بما يرجع المرسلون، بما حذفت الألف نطقا ولفظا. وهذه قاعدة معروفة في العربية، واستدل بها أهل التفسير أو بعضهم على أن ما في قول الله سبحانه وتعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أن ما في قوله بما غفر لي ربي ليست استفهامية، لأنها لو كانت استفهامية لحذفت ماذا؟ لحذفت ألفها، فليست استفهامية، وإنما إما أن تكون موصولة موصولا اسميا أو موصولا حرفيا. فقوله عز وجل عما يتساءلون، إذن هذا استفهام، والبدء بالاستفهام للتنبيه والتشويق، لأنك إذا بدأت كلامك بسؤال أثار هذا اهتمام من تخاطبه وأثار انتباهه وشوقه لما ستلقي عليه. عم يتساءلون، وقوله يتساءلون أي يسألون، يسألون عن أي شيء يتساءلون، وعن أي خبر يسألون. عما يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا قال الله عز وجل عما يتساءلون. والواو في يتساءلون ضمير ولم يسبق له ذكر، وقد أخذنا في أصول في التفسير أن الضمير الأصل فيه أن يكون له مرجع سابق يرجع إليه، وأنه إذا علم مرجعه جاز الإتيان به مضمرا بدون مرجع. تذكرون هذه المسألة في أصول في التفسير أم لا؟ فمن يأتينا بدليل على أن الضمير عاد، أن الضمير جاء دون أن يتقدم له مرجع، دون أن يتقدم له مرجع. نعم، من يذكر؟ قول الله عز وجل حتى توارت بالحجاب، من هي؟ الشمس. هل تقدم ذكر للشمس؟ لا. وقول الله عز وجل حتى إذا بلغت الحلقوم، من هي؟ النفس. وهل تقدم لها ذكر؟ ما تقدم. إذن عما يتساءلون لم يتقدم ذكر، لأن هذه الآية هي أول السورة، لكن مرجعه معلوم أن المقصود من يخاطبهم من كفار قريش وممن بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. عن أي شيء يتساءلون؟ أجاب الله عز وجل فقال عن النبأ العظيم. إذن سأل المولى سبحانه وتعالى تشويقا وتنبيها واهتماما وأجاب عن السؤال عن النبأ العظيم. والنبأ في اللغة الخبر، لكن أكثر ما يرد النبأ يقصد به الخبر الذي له شأن، الخبر الذي له شأن يقال فيه نبأ. قال الله عز وجل وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي خبر، خبر له شأن. وقول الله سبحانه عن النبأ العظيم أي عن الخبر. فمع أن النبأ يطلق على الخبر العظيم، مع ذلك زاد الله عز وجل تصريحا بعظمة هذا النبأ فقال العظيم، النبأ العظيم، عن النبأ يعني الخبر العظيم، خبر عظيم والله. ما هو هذا الخبر العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ الذي هم فيه مختلفون هم أي هؤلاء المشركون. فيه مختلفون، هم فيه مختلفون أي اختلف فيه الناس. من المختلف فيه؟ أي ناس هؤلاء؟ هذا يتوقف على تفسير النبأ العظيم، ما المقصود به؟ لأن هذه الآية في تفسير النبأ العظيم ثلاثة أقوال. قول قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأكثر المفسرين أن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت. النبأ العظيم البعث بعد الموت. وقال مجاهد النبأ العظيم هو القرآن. وقال بعض المفسرين النبأ العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام. ثلاثة أقوال أظهرها قول الجمهور أن النبأ العظيم هو القرآن، هو البعث بعد الموت. فإذا كان النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، فمن الذي اختلف فيه؟ المسلمون مع من؟ مع المشركين المنكرين. المسلمون يثبتونه والمشركون ينكرونه. وإذا كان النبأ العظيم هو القرآن، من الذي اختلف في القرآن؟ المسلمون صدقوا به والمشركون كذبوا به. والمشركون أيضا اختلفوا في القرآن فيما بينهم، فمن قائل إنه سحر، ومن قائل إنه كهانة، ومن قائل إنه أساطير الأولين، ومن قائل إنه كذا وكذا من الأقوال. فقوله الذي هم فيه مختلفون إن كان المقصود القرآن فالمراد اختلفوا في وصفه، منهم من قال سحر، ومنهم من قال كهانة، ومنهم من قال شعر، ومنهم من قال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والقول الثالث أن النبأ العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي اختلف فيه؟ اختلف فيه المسلمون آمنوا به والمشركون كفروا به وكذبوه، ثم اختلف المشركون فيه أيضا، فمنهم من قال ساحر، ومنهم من قال كاهن، ومنهم من قال مجنون، لكن أظهر هذه الأقوال أن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، لقول الله عز وجل بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نبأ عظيم يعني خبر عظيم. فحصل الإعراض عن أمرين، عن البعث بعد الموت، وأيضا حصل الإعراض عن القرآن. فإذا أظهر الأقوال أنه البعث بعد الموت، والقول الثاني أنه القرآن، وهو أيضا قول فيه قوة، فيه قوة، لأن القرآن نبأ وخبر يتلى، ولأنهم أعرضوا عن القرآن، فالقولان قويان. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هم فيه أي في هذا النبأ مختلفون. قال الله عز وجل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا يدل هذه الآية وهذا التهديد من أدلة من قال إن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، لأن الله هددهم بأنهم سيعلمون هذا الذي أنكروه من البعث بعد الموت هل هو حق أم ليس بحق. سيعلمون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا أي حقا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وكلا تأتي على معاني، وهي لم ترد إلا في النصف الثاني من القرآن، ولم تنزل كلا في المدينة، وإنما نزلت بمكة، كلا ما نزلت إلا في مكة، والمدينة ليس فيها كلا، وورودها في النصف الثاني من القرآن، ليس هناك لفظة كلا في النصف الأول من القرآن. نعم. وقد قال بعضهم في ذلك، نظم هذه الفائدة فيما أملاه علينا شيخنا يحيى حفظه الله، وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، وتكملة البيت لها تكملة وكذا، ولست تراها في نصفها إلا في نصفها الثاني أو شيء من، ذهب عني البيت لأني بعيد عهد به، إنما استحضرته في ضمن هذه الفائدة، إن شاء الله نأتي بالبيت في الدرس القادم. فقوله كلا سيعلمون، سيعلمون السين هذه كما هو معلوم أنها السين للتنفيس، ولكن إذا وردت في التهديد فهي للتأكيد، إذا وردت السين للتهديد فهي لتأكيد الوقوع في المستقبل، لتأكيد الوقوع في المستقبل. كلا سيعلمون أي أكيدا، لا مفر لهم من ذلك. ومن ذلك قول الله عز وجل عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى أي أكيدا، سيصلى تصلية أكيدة لا ريب فيها. فالسين مع إفادتها أنها في المستقبل لكنها تفيد التأكيد، سيعلمون. ثم كلا سيعلمون كرر التهديد، هذا تهديد بعد تهديد، تهديد بعد تهديد. إذن هذه فاتحة السورة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأمور التي جعلها آيات في خلقه، آيات في الأرض، آيات في السماء، آيات بين السماء والأرض، يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها في الدرس القادم. إذن هذه سورة النبأ وهذه فاتحتها، وما يتعلق بالقراءات التي يختلف معناها إن شاء الله تعالى عند كل آية نعرض لما ورد فيها من قراءة، إن كانت القراءة مما تثري معنى زائدا على معنى القراءة الأخرى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.